الهجرة النبوية بين التخطيط البشري والتأييد الإلهي. الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء عنده بأجل مسمى يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع، لا مانع لما أعطى ولا معطى لما يمنع، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعلم الأسرار ويقبل الأعذار، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه قديما، وكذا الملائكة في السماء، وصلى هو في المسجد الأقصى بالرسل والأنبياء، سبح الحصى في كفه بخير الأسماء، وحين ظمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آه وصحابته الأجلاء، وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء، ما تعاقب الصبح والمساء، وما دام في الكون ظلم وضياء. العناصر أولا، التخطيط سبيل للنصر ثانيا، هجرة النبي بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى ثالثا، التخطيط في الحياة الموضوع. تعريف التخطيط هو أعمال الفكر في رسم أهداف مشروعة مع تحديد الوسائل المتاحة وفق الموارد المتاحة شرعا، وبذل الطاقات في استثمارها لتحقيق الأهداف في أقل وقت ممكن، مع تعليق النتائج بقضاء الله وقدره. أولا، التخطيط سبيل للنصر، قدرة الله تعالى لا تحدها حدود. لو أراد الله تعالى أن ينقل النبي والمسلمين أجمعين من مكة إلى المدينة دون أن يمسهم سوء أو بأذى، وبنفس وسائل نقلهم من الدواء أو بوسائل أخرى كما كان البراق لرسول الله أو الريح لسيدنا سليمان أو بأي وسيلة لفعل ذلك، فهو القادر على كل شيء، لكنه الاختبار والامتحان ليتبين المؤمن الصادق من غيره. معية الله تعالى لرسوله أرض، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبها لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. 40. التوبة، خطة النبي للهجرة، خطة النبي، خطة متينة محكمة. في علي ناقص ناقص على فراشه المغطيا رأسه، وبات المجرمون ينظرون من شق الباب يتهافتون أيهم يضرب صاحب الفراش بسيفه. وعبد الله بن أبي بكر كان يصبح مع قريش فيسمع أخبارها ومكائدها، فإذا اختلط الظلام تسلل إلى الغار وأخبر النبي الخبر، فإذا جاء السحر رجع مصبحا بمكة، وكانت عائشة وأسماء يصنعان لهما الطعام، ثم تنطلق أسماء بالسفرة إلى الغار. ولما نسيت أن تربط السفرة شقت نطاقها فربطت به السفرة وانطقت بالآخر فسميت بذات النطاقين. ولأبي بكر اسمه عامر بن فهيلة، كان يرعى الغنم حتى يأتيهما في الغار فيشربان من اللبن، فإذا كان آخر الليل مر بالغنم على طريق عبد الله بن أبي بكر عندما يعود إلى مكة ليخفي أثر أقدامه، واستأجر رسول الله رجلا كافرا اسمه عبد الله بن أريقة، وكان هاديا خريطا ماهرا بالطريق، وواعده في غار ثور بعد 3 ليال. فتوزيع الأدوار جاء مرتبا مخططا منظما وفق خطة علمية مدروسة، فالقائد محمد، والمساعد أبو بكر، والفدائي علي، والتموين أسماء، والاستخبارات عبد الله، والتغطية وتعمية العدو عامر، ودليل الرحلة عبد الله بن أرقط، والمكان المؤقت غار ثور، وموعد الانطلاق بعد 3 أيام، وخط السير الطريق الساحلي. وهذا كله شاهد على عبقريته وحكمته، وفيه دعوة للأمة إلى أن تحذو حذوه في حسن التخطيط والتدبير وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب مع الاعتماد على الله مسبب الأسباب أولا وآخرا. الأخذ بالأسباب من أساسيات التخطيط. فالنبي لما هاجر أخذ بالأسباب وأعد الخطة المحكمة، وهو في كل هذا معتمد على الله لا على السبب نفسه، وإنما على مسبب الأسباب، فهو سبحانه القدر على أن يحول السبب إلى نصر عظيم وفرج كبير. التوكل على الله والاعتماد عليه وليس على السبب نفسه. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الفرقان. وعن عمر قال: قال رسول الله: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلما اعتمد رسول الله على ربه سبحانه نجاه الله من مواقف عديدة وصعبة. أما ترك الاعتماد على فهو سبب للهزيمة، كما ترك قوم سيدنا موسى. التوكل على الله ونظر إلى الأسباب فحسب كان هذا سبب هزيمتهم وعقاب الله تعالى لهم، كما قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلي الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. 23 قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. 24 قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. 25 قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 26 المائدة ثانيا هجرة النبي بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى. اجتماع قريش وفشل خطتهم وخروج رسول الله بدون إيذاء. اجتمع المشركون ليقضوا على النبي وكان من طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية، وألا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات وتغاير العداء المستمرة، حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر، ولا يدور في خد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن شر. وكان هذا مكرا من قريش، ولكنهم مكروا بذلك الله سبحانه وتعالى، فخيبهم من حيث لا يشعرون. فقد نزل جبريل إلى النبي بوحي من ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة، وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب النبي في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى أبي بكر ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله فاستأذن، فأذن له فدخل. فقال النبي لأبي بكر: أخرج من عندك؟ فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأنا قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله: نعم. ثم أبرم معه خطة الهجرة ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل، وقد استمر في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر. وكان من عاد رسول الله أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل. فأمر على تلك الليلة أن يضطجع على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء نام عامة أكنا إلى بيته أرسل، واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنون من، حتى إذا قال خرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروا فيه، وكانوا على تقين جازم من نجاح هذه الليلة. حتى وقف أبو جهل وقف الزهو الخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم. ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبحة، ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها، وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه من البيت، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خاطب به الرسول فيما بعد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الأنفل 30. وقد فشلت قريش في خطتهم فشلا ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه، إذ خرج يلت واخترق صفوفهم وأخذ حفنه من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، 9. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخه في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، ورآهم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا، قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم، وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته، قالوا والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا على، فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما، عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش، فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله، فقال لا علم لي به، من الدار إلى الغار، غادر رسول الله بيته في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، الموافق 12 مقسومه على 13 سبتمبر سنة 622 ميم، وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته وماله أبي بكتي، ثم غادر منزل الأخير من باب خلفي ليخرج من مكة على عجلة وقبل أن يطلع الفجر، ولما كان النبي يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فسلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثوري وهو جبل شامخ، وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفى أثره فحافيت قدماه، وأيما كان فقط حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل وطافق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور، وكمنا في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما، قالت عائشة وهو غلام شاب ثقف لقنا، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يبتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلص، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3، وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه جنون قريش لإفلات رسول الله منهم، أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا على وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما، ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير عائدة حماية الله لرسوله أرف الغار. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره. فعن عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، أثناني الله ثالثهما. وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة. في الطريق إلى المدينة وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله وصاحبه للخروج إلى المدينة، وكان قد استأجر عبدي الله بن أرلقة الليثي، وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما، ووعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فلما كانت ليلة الاثنين غر ربيع الأول سنة 1 هجرية مقسومة على 16 سبتمبر سنة 622 ميم، جاءهما عبد الله بن أبي قطب الراحلتين. وكان قد قال أبو بكر للنبي عند مشاورته في البيت: بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما. فقال رسول الله: رب الثمن. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما، ونسيت أن تجعلها عصاما، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها بثمينة فعلقت السفرة بواحد، وانتطقت بالآخر فسميت ذات النطاقين. ثم ارتحل رسول الله وأبو بكر، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أرقط على طريق السواحل. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقرب من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. وقد ذكر ابن إسحاق المواضيع التي مر بها رسول الله في هذا الطريق، قال: لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عرض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أماجة، ثم استجاز بهما حتى عرض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثمية المرة، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما مدلجه لقف، ثم استبطن بهما مدلجه مجاج، ثم سلك بهما مرجح مجاح، ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعد مدلجه تعهن، ثم على العبابد، ثم أجاز بهما الفرجة، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنيا العائر عن يمن ركوبة حتى هبط بهما بطن رم، ثم قدم بهما على قباء. معجزة الصخرة والشاه عن البراء بن عازب قال: جاء أبو بكر إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معي. قال: فحملته معه، وخرج أبي ينتقد ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله؟ قال: نعم، أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي أرمكانا بيدي نام عليه وبسطت فيه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك كما حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة، قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم، قلت أفتحلب؟ قال نعم، فأخذ شاة، فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى، قال الراوي فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض، فحلب في قعب كثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي أر يرتوي منها يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي أر فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت أشرب يا رسول الله؟ قال فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يأني للرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس، والإداوة إناء صغير من جلد أدب سيدنا أبو بكر، وكان من ذئب أبي بكت أنه كان رطفا للنبي أر، وكان شيخا يعرف ونبي الله أرشابي لا يعرف، فيلقي الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني الطريق، فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق وإنما يعني سبيل الخير. معجزة شاء معبد، وفي اليوم الثاني أو الثالث مر بخيمة أم معبد الخزاعية، وكان موقعهما بالمشلل من ناحية قديد على بعد نحو 130 كيلو مترا من مكة، وكانت أم معبد مراء برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقى من مر بها، فسألها هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب. وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله إلى شافي كسر الخيمة فقال ما هذه الشياء معبد؟ قالت شا خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. فقال أتأذنين لأن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله بيده ضروها وسمي الله ودعا، فتفاجأت عليه ودرت، فدعا بإننا لها يربي ضرات، فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا سراق بمالك، وطبعهما في الطريق سراق بمالك. قال سراق بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة أني رأيت آنفا أسود بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن نتخرج فرسي وهي من وراء كامة، فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزوجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أملا، فخرج الذي أكرهت فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراء رسول الله وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفت، ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، ثم زجتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكرهت، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جيتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريدنا بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزأني، ولم يسأل أني إلا أن قال أخفي عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة، فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله النزول بقباء في يوم الاثنين من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، الموافق 23 سبتمبر سنة 622. نزل رسول الله بقباء. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله من مكة، فكانوا يغدون كل غداء إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعد ما أطال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى سلاح وتلقوا رسول الله بظهر الحرة. قال ابن القيم: وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيقين حوله، والسكين تغشاه، والوحي ينزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. التحريم 4. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صامتا، فتافق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله يحيي، وفي نسخة يجي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله، فأقبل أبو بكر حتى ظلل على بردائه، فعرف الناس رسول الله عند ذلك، وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأي اليهود صدق بشار حبقوق النبي: إن الله جاء من الطيمان، والقدوس من جبال فراني، ونزل رسول الله بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت، ومكث على ابن أبي طالبة بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لاحقهما بقباء، ونزل على كلثوم بن الهدم، وأقام رسول الله بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجامع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. الدخول في المدينة، ثم سار النبي بعد الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بدة يثرب بمدينة الرسول، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا، وكان يوما مشهودا أغر، فقد ارتجت البيوت وساقت بأصوات الحمد والتسبيح، وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح والسرور: طلع البدء علينا نجم نجم من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا نجم نجم ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا نجم نجم جيت بالأمر المطاع. والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول عليه، فكان لا يمر بدار من دار الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله أرخت، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله، فأدخله بيته فجعل رسول الله يقول: المرء مع رحله. وجاء أسعد زرار فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده. ثالثة: التخطيط في الحياة. التخطيط الصحيح يؤدي إلى النجاح. يعد التخطيط للمستقبل من أقوى العوامل للوصول للأهداف المطلوبة وتحقيق الغايات المرسومة، فالنجاح في الحياة ما هو إلا ثمرة من ثمار التخطيط الناجح، أما الفشل فيعود لغياب التخطيط للمستقبل وعدم وضوح الأهداف وغياب أي رؤية لاستكشاف آفاق المستقبل وتحدياته. ومشكلة الكثير من الناس ناقص، وخاصة الشباب منهم ناقص، أنهم لا يخططون لمستقبل حياتهم ولا يفكرون إلا في اللحظة الراهنة ولا ينظرون إلى فرص وتحديات المستقبل، مما يجعلهم يفقدون القدرة على التعامل مع تحديات المستقبل وفرصه، ومن ثم يعيشون حالة من ضبابية الرؤية وعدم معرفة متطلبات الزمان، مما يدفعهم نحو الوقوع في دائرة الفشل والشقاء. أما من يريد أن يحقق أهدافه في المستقبل ويرسم لنفسه تصور لمستقبل أيامه، فعليه أن يخطط لذلك المستقبل من الحاضر. فالتخطيط للمستقبل هو أسمى تصورات للمستقبل في الحاضر، ليعمل بعد ذلك على تحقيق تلك التصورات التي رسمها على أرض الواقع. أو بعبارة أخرى، هو أن تحدد أهدافك التي تريد تحقيقها في المستقبل، ثم تضع الخطوات والوسائل لتحقيقها عملي. أهمية التخطيط: واحد، يساعدك على تحديد الاتجاه لأنه مبني على أهداف سبق لك أن حددتها، فالأهداف الواضحة المتناغمة تقود إلى اتجاه، والتخطيط يزيد الاتجاه وضوحه. اثنان، تحديد الأهداف وطرق تحقيقها. ثلاثة، تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات. أربعة، يعمل على زيادة الكفاءة والفاعلية. خمسة، ضمان وجود الرقابة والمتابعة المستمرة. ستة، تحديد الوقت والتكلفة لكل عملية. سبعة، تطوير قاعدة البيئة التنظيمية حسب الأعمال التي يجب أن تنجز، الهيكل التنظيمي وتحديد المستويات القياسية في كل مرحلة، وبالتالي يمكن قياس مدى تحقيقنا للأهداف، مما يمكننا من إجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب. ثمانية، التخطيط يكشف لك الحقائق ويوضح لك الأمور، فوجود برنامج زمني وأولويات مرتبة وخطوات محددة بتواريخ معينة يكشف لك كامل الحقائق عن أهدافك. تسعة، التخطيط يجعلك مستعدا للخطوات القادمة. عشرة، يجعلك تتخذ قرارات أفضل، ترك الذرية أغنياء خير من تركهم فقراء. يسألون الناس عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله ناقص في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. التخطيط للعمل الصالح قبل فوات الأوان: الدنيا ما هي إلا دار للتزود فيها من العمل الصالح النافع ليوم القيامة، لذلك على كل مسلم أن يجد ويجتهد ليصل إلى أعلي الدرجات، ولا يدع الدنيا تغره حتى تنفلت منه ولم يستطع أن يقدم فيها ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى. فلن ينفعه يوم القيامة مال هو لا ولد هو لا ملك، إلا إن وظفهما في طاعة الله تعالى، والله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون. 88، إلا من أتى الله بقلب سليم. 89، الشعراء: وسيأتي يوم يندم فيه على ما فرط وضيع من الأعمال الصالحة في الدنيا، كم قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. 21، وجاء ربك والملك صفا صفا. 22، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. 23، يقول: يا ليتني قدمت لي حياتي. 24، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. 25، ولا يوثق وثاقه أحد. 26، الفجر. لذا كان لابد من التخطيط للازدياد من العمل الصالح وعقاب النفس حين التقصير، فالنفس تميل إلى اتباع الهوى، فوجب إجبارها على الطاعة والعمل الصالح. الواجب على أبناء الوطن. لقد بذل رسول الله كل ما في طاقته لإنجاح عملية الهجرة، وهذا البذل والجد والتخطيط والأخذ بالأسباب هو الإعداد المطلوب من أبناء الأمة جميعهم أفراد وجماعات في كل جوانب الحياة وفي كل ظرف، إذ يجب أن نبذل أقصى وسعنا وأن نبذل كامل جهدنا في التفكير وإعمال الذهن وتوطين النفوس على تحمل المشاق ومواجهة الصعاب. فإن الأمم لم تتقدم بالكسالى المتواكلين، بل تتقدم بالسواعد العاملة الآخذة بالأسباب. أسباب عدم التخطيط للمستقبل، بالرغم من وضوح فوائد ومزايا التخطيط للمستقبل، إلا أن القليل من الناس من يعتمد على التخطيط المنظم لمستقبله، في حين أن الكثير من الناس يتركون مستقبلهم للظروف المستجدة وربما للحظ والصدفة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لا نفكر بالمستقبل؟ وما الذي يدفعنا عن التخطيط له؟ وما هي الأسباب التي تجعلنا لا نخطط لمستقبلنا؟ ويمكن الإشارة إلى أهمها ضمن النقاط التالية: غياب الأهداف والتطلعات الكبيرة. حينما يعيش الإنسان من دون أهداف واضحة في حياته وبلا تطلعات نحو الأفضل، فإنه يصاب بعدم الفاعلية والقناع بالواقع الذي يعيشه، وهذا يدفعه نحو عدم التفكير بالمستقبل ومن ثم عدم التخطيط له. عدم الشعور بالمسؤولية. الإنسان الذي يعيش بدون أي شعور بالمسؤولية تجاه نفسه أو أهله أو مجتمعه أو أمته لن يشعر بأهمية التخطيط للمستقبل، بل قد يعد ذلك بأنه نوع من الترف الثقافي أو العبث الذي لا ينبغي تضييع الوقت فيه. أما الإنسان الذي يتحمل المسؤولية ويعتمد على نفسه في إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه، فإنه يشعر بأهمية التفكير بالمستقبل والتخطيط له. فالشعور بالمسؤولية يدفع نحو الرغبة في توكيد الذات وتحقيق الإنجازات والوصول للأهداف، وكل ذلك يتطلب فيما يتطلب التخطيط المنظم والهمة العالية والإرادة الصلبة. عدم الوعي بالمتغيرات. إن عدم الوعي بالمتغيرات الحادثة وعدم فهم المستجدات الجديدة وعدم الإلمام بمتغيرات الزمان والمكان وغياب المعرفة الواعية بمستجدات الحياة وتطوراتها يؤدي إلى غياب التخطيط للمستقبل، لأن عدم الوعي بالمتغيرات يجعل الإنسان يفكر في الحاضر من دون استشراف آفاق المستقبل وتحدياته وفرصه. أما الإنسان المتابع للمتغيرات الواعي للمستجدات المدرك لما يدور حوله من تطورات وأحداث، يكون أكثر إدراكا لأهمية التخطيط للمستقبل، لأنه يدرك بوعيه أن المستقبل سيختلف عن الحاضر كما أن الحاضر ليس هو الماضي. الانغلاق والجمود. يعتبر الانغلاق والجمود من أسباب عدم التخطيط للمستقبل، ذلك لأن انغلاق الإنسان على نفسه وجموده على ما هو عليه يجعله محدودا في تفكيره، منطويا على نفسه، متبلد الذهن، خامل الحركة والنشاط. المفاهيم الخاطئة. توجد بعض المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى القيام بسلوكيات خاطئة، وهذه المفاهيم الخاطئة ناتجة من ثقافة جامدة أدت إلى تكريس مفاهيم غير صحيحة في أذهان كثير من الناس. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.